السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في لقاء سابق عن الحطيطة أو الوضيعة أو قاعدة ضع وتعجل، وبينا أقوال أهل العلم في جواز أن يتنازل الدائن عن جزء من دينه لقاء أن يقوم المدين بتعجيل السداد. وقد فصلنا الأمر في أقوال أهل العلم، وأنهم قد اتفقوا على الوضع الدين، الوضع من الدين الحال. وفيما يتعلق بالدين المؤجل، فالراجح من أقوال العلم أهل العلم، وهو قول جماهير الفقهاء، أنه لا بأس ويجوز أن يضع الدائن عن مدينه جزءا من الدين لقاء تعجيل السداد. وعرضنا لقول مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن، وذكرنا أنه اشترط أن تكون المعاملة ثنائية الأطراف. اشترط المجمع الفقهي أن تكون المعاملة ثنائية الأطراف، لا يدخل فيها طرف ثالث. وبينا أن هذا الأمر كان لسد الذريعة على البنوك التي تقوم بما يسمى بعملية خصم الأوراق التجارية. ووقفنا عند هذا الحد في اللقاء السابق، ونبين بمشيئة الله عز وجل حكم هذه المسألة، ونفتتح موضوعا جديدا بعد ذلك بأمر الله سبحانه عن بطاقات الائتمان. بالنسبة لخصم الأوراق التجارية، الأوراق التجارية كما عرضنا فيما سلف في لقاء سابق، المشتهر والمتداول منها الكمبيالة والسند الإذني والشيك. الكمبيالة ثلاثية الأطراف، يعني رجل تاجر يكون دائنا لآخر، فيكتب إليه ورقة يقول له ادفعه لفلان أو لأمر فلان مبلغ، وليكن مثلا 50,000 جنيه، يقول والقيمة وصلتنا بضاعة. يبقى هنا الرجل اللي بيكتب الكمبيالة هذا يسمى الساحب، اللي بيصدر الكمبيالة هذا الساحب. الشخص الآخر اللي أحال عليه الكمبيالة اللي هيقوم بالسداد يسمى بالمسحوب عليه. يبقى الساحب اللي هو بيكتب الكمبيالة ويعطيها للدائن له، المسحوب عليه اللي هو موجه إليه الكمبيالة، اللي بيفترض أنه له دين عند الساحب، له دين عند المسحوب عليه في معاملات بينهما، وهو دائن له بمبلغ، يوم يقول له ادفع لصالح هذا مبلغ كذا والقيمة وصلتنا بضاعة. اللي بيتسلم الكمبيالة هذا اللي هو المستفيد. يبقى عندنا ثلاثة أطراف، الطرف الأول الساحب اللي بيكتب الكمبيالة ويوقع عليها، الطرف الثاني اللي هو المسحوب عليه اللي موجه إليه الأمر بإعطاء المبلغ للمستفيد، والطرف الثالث هو المستفيد من الكمبيالة الذي صدرت الكمبيالة وفاء بدينه. يبقى الكمبيالة ها هنا ثلاثية الأطراف. عندنا السند الإذني، ويكون بين طرفين اثنين فقط. رجل بيقول نتعهد أن ندفع لفلان الفلاني مبلغ كذا والقيمة وصلتنا بضاعة. السند الإذني يكون على نفسه، هو نفسه تعهد منه، يوم يأتي إليه بالسند الإذني يسلمه المال ويأخذ السند الإذني. الكلام ده بيكون بعد مدة من الزمن كالكمبيالة تماما. يبقى اللي بيميز الكمبيالة واللي بيميز السند الإذني أن الأجل فيها ليس حالا وإنما مؤجلا. كمبيالة النهاردة احنا في شهر 5، بيديله كمبيالة على شهر 10 11 12، ويأتي الرجل في حينها يطالب بدينه. طب قبل ذلك لا يستطيع أن هو يطالب بالدين. الورقة الثالثة هي الشيك، والشيك بيكون ثلاثي الأطراف، الساحب اللي بيصدر الشيك، مسحوب عليه. وما يميز الشيك أن المسحوب عليه دوما بنك، مسحوب عليه دوما يكون بنكا، والشيك بيصدر من هذا البنك يحمل اسمه وله رقم مسلسل إلى آخره. يبقى الرجل الساحب يقوم بإصدار شيك على بنك معين، الشيك ده بيصدر لصالح مين؟ لصالح طرف ثالث، إما يكون لحامله، يبقى أي إنسان في إيده هذا الشيك يستطيع أن يصرفه من المصرف، وإما أن يكون لأمر فلان الفلاني يبقى ممكن إن هو يسحبه، أو ممكن إن هو يتداوله بالطرق المعروفة التجارية ومنها التظهير. يبقى إذن العلاقة ثلاثية في الشيك وفي الكمبيالة. المسحوب عليه في الشيك دائما يكون مصرف يعني بنك، بخلاف الكمبيالة بتكون على أفراد أو شركات إلى آخره. أيضا ما يميز الكمبيالة عن الشيك إن الكمبيالة مؤجلة، إنما الشيك حال. الشيك طالما ظهر للتعامل الآن يبقى هو بتاريخ اليوم، لو مكتوب في أي تاريخ ودخل المصرف يبقى هو بتاريخ اليوم ويحصل اليوم. يبقى إذا لما يتم التداول التجاري هيكون من طريق الكمبيالات، ولما يتم اللجوء إلى البنك للخصم هيكون على الكمبيالات مش هيكون على الشيكات. يبقى ده أمر ننتبه إليه، إن الخصم بيكون على الأوراق التجارية اللي هي الكمبيالات وليس على الشيكات، لأن الشيك حال وليس مؤجلا. طب كيفية الخصم؟ الرجل له دين عند آخر يستحق بعد 7 أشهر أو 8 أشهر، وهو يحتاج إلى المال الآن. الدين ب50,000 جنيه، طب يعمل إيه؟ يروح للبنك يقول له أنا عايز أخصم الكمبيالة دي. أخصمها بمعنى إيه؟ ياخد مبلغ من ثمنها الآن، والبنك يقوم بتحصيلها بعد ذلك في حينه. يعني البنك بعد 8 شهور هياخد من الساحب اللي أصدر الكمبيالة مبلغ 50,000 جنيه. طب هو هيعجل المبلغ الآن، مش معقول هيدي 50,000 جنيه للمستفيد في الكمبيالة وينتظر بعد ذلك 8 أشهر ومصروفات تحصيل وفي الآخر ياخد ال50,000 جنيه، يبقى مفيش داعي إنه يشتغل فيه. لكن البنك بيلجأ إلى وسيلة أخرى، بيقولوا الكمبيالة ديت إحنا سعر الفائدة مثلا 10%، يعني في السنة 10% في 50,000 هيطلع عندنا 5,000 جنيه. 5,000 جنيه لما اقسمهم على 12 اللي هم 12 شهر يبقى انا الشهر عندي بيطلع 400 جنيه نتجاوز عن الكسور الان. يبقى الشهر ب 400 جنيه يبقى 400 في 8 ب 3,200 جنيه، قول 3,350 بالكسور اللي احنا طرحناها قبل ذلك. يبقى 3,350، 3,400، 3,500 ده سعر الفائده في مده الثمان شهور. يقوم يخصم من الكمبياله 3,500 جنيه مثلا. من الكمبياله اللي بكام؟ اللي ب50,000 جنيه المستحقه بعد 8 اشهر. يقول له عندنا كمان مصاريف تحصيل 300 جنيه ورسم بروتوسته 100 جنيه، المهم ياخد 4,000 جنيه من قيمه الكمبياله. 4,000 من 50,000 يبقى اداله كام؟ 46,000 جنيه. يبقى ال 4,000 ديت سعر الخصم والتكلفه والمصروفات. يبقى بيديله المبلغ ناقص ايه؟ الفائده عن المده الباقيه. طب افرض الكمبياله بعد سنه، يبقى هيخصم منها 5,000 جنيه للفوائد، هيخصم 1,000 جنيه المصروفات الى اخره، يبقى هيديله كام؟ هيديله مثلا 44,000 جنيه. طب لو فرضا انها بعد سنتين، يبقى هيخصم منها 40، يديله 40,000 جنيه وياخد 10,000 ويخصم كمان 1,500 ولا مصروفات، يبقى هيديله كام؟ 39,500. يبقى كلما طال الامد وبعد كلما قل المبلغ الذي يتحصل عليه المستفيد الذي يقوم بسحب الكمبياله في المصرف التجاري. يبقى هذا ما يسمى بسعر الخصم. البنك بيخصم الفائدة اللي هي سعر الإقراض في هذا الوقت مضروبا في عدد الأشهر مضافا إليها المصروفات والتكاليف التي ينفقها البنك. ولما يأتي الزمن اللي مدون في الكمبيالة البنك بيقوم بتحصيلها. وقد ظهر هذا الأمر في كثير من تجار السيارات ومعارض السيارات. معارض السيارات لما تجد البنوك بتقوم بالبيع بالتقسيط، يقول للعميل روح هات لي عروض اسعار، يروح يجيب من المعرض ويرجع تاني البنك يطلع له الشيك، ويروح الراجل يصرف منين؟ من قلب البنك، ويجد ان البنك بيكسب فوق المبلغ قد كذا. يقول الا طب وانا افضل اخد ليه كل شهر مبلغ من البنك والراجل الفلوس يدفعها لي كاش، من اولى بهذا الربح؟ يعني ان كان البنك هيديله كل شهر، او البنك هيدفع ثمن السياره وياخد فلوسه جمله واحده، الراجل عايز يربح. طب يعمل ايه؟ يقول له الراجل انا هبيع لك بالتقسيط، ويبيع له بالتقسيط وكل شيء، وياخد الكمبيالات هذه يروح للبنك يبيعها اللي هو بيسمى بسعر الايه، سعر الخصم، معاه كمبيالات ب100,000 جنيه على 3 سنين. البنك في الاخر اداله كام؟ مثلا اداله 84,000 جنيه بعد خصم التكاليف والفوائد الى اخره. ال84,000 دول خدهم كاش، وادى للبنك الكمبيالات يحصلها هو في الاخر مده. البنك هيوصلوا كام؟ هيوصلوا 100,000 جنيه لثمن الكمبيالات، وليه يعني توثيقه وضمانات بالسداد. يبقى هذه المعامله انتشرت، اللي هي معامله الايه؟ الخصم، خصم الاوراق التجاريه. وللاسف الشديد ان بعض الناس بتحتال وتذهب بتقوم بعمل معاملات وهميه بكمبيالات، ويدخلوها الى البنوك ياخدوا عليها اللي بيقول لك بسعر الخصم، فكأنما هو يقترض بربا، وفي كل شهر بيقوم بالسداد. يقوم بالايه؟ بالسداد. يبقى بيجيب واحد اتفق معاه على هذه المعامله السوريه، مفيش معامله بينهم ولا تجاره، انما يكتب له كمبيالات ويدخلها البنك ويقوم بخصمها، وكل شهر هو نفسه اللي بيدفع الايه؟ قيمه الكمبياله التي على رجل غيره تواطأ معه لكي يحصل على قرض ربوي بطريق ملتو. يبقى هذه المعامله اللي تسمى خصم الاوراق التجاريه هذه، اشترط المجمع الفقهي بالنسبه للبيع بالتقسيط وحاله الوضيعه او الحطيطه الا يكون هناك طرف ثالث. لكن للاسف الشديد كعاده بعض الناس الذين يحاولون تاصيل المسائل الفقهيه على اي مذهب فقهي ولو واهن. في بعض الناس صار مذهبها في الفتيه انه ياتي الى مساله من المسائل وياخذ باي راي فقهي مرجوح او ضعيف او شاذ، والنصوص واضحه وبينه، ويجعل قول الفقيه اللي هو قول مرجوح او ضعيف او شاذ يجعله مكافئا للنصوص، لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعد ذلك وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بخلاف هذا الراجح، ذلك بأنهم قالوا بكذا وكذا. وهذا القول هو الذي يتوافق مع روح الشريعة، وهو الذي يوافق سمة العصر، وهو ما نرجحه تيسيرا على المكلفين ورفع للحرج عنهم، والكلام الكبير ده، ويروح واخد بالقول الشاذ الضعيف المرجوح الذي لا يلتفت إليه أحد، وإذا به وقد أقامه مقام النصوص، فيضرب الأقوال الصحيحة الراجحة بأقوال واهية، أقوال واهية ربما اندثرت، ويحييها مرة أخرى، وذلك تحت مسمى التيسير. التيسير هو في اتباع الشرعي، التيسير هو في السمع والطاعة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في اتباع الهوى. فلشدة الأسف أن بعض الناس حاول أن يخرج مسألة خصم الأوراق التجارية هذه على مذهب المالكية. المالكية عندهم مسألة، هذه المسألة أنه يجوز عندهم بيع الدين، يجوز عند المالكية بيع الدين ولكن بغير جنسه، لكن بغير جنسه. واشترط المالكية في حالة بيع الدين بجنسه أن يكون هناك تكافؤ. يعني المالكية عندهم بيع الدين إزاي؟ أنت حضرتك ليك عند رجل 10,000 جنيه، يقول لك طيب أنا هاخد ال10,000 جنيه دول وأدي لك مثلا أقمشة بمبلغ كذا، يبقى دي هذه أشبه بالحوالة مش ببيع الدين. يبقى أنا هدي لك أقمشة وآخذ الدين الذي لك عند فلان، يبقى أنا أحلته بالدين الذي لي وصار ثمنا له، ده بغير جنسه. لكن إن كنت أبيع الدين بمثله، كان ال10,000 جنيه اللي لي عند هذا الرجل أحيلها على آخر، يبقى لابد ها هنا من التكافؤ والتماثل، ما ينفعش يبقى في زيادة. يعني بمعنى 10,000 جنيه اقول لك طيب اديني 10,000 جنيه وخد ال 10,000 جنيه اللي عند الراجل اللي هيجيبهم بعد سنه، يبقى هذا اشبه بالقرض من جهه انك بتقرضني وتحصل على حقك الذي في ذمه هذا الرجل كحواله دين مني لك. انما مش بيع للدين، مش بيع للدين، وليس فيه زياده وليس فيه تفاضل. فللاسف الشديد انهم اخذوا من اقوال المالكيه وحرفوها وذهبوا بها الى وجهه لم يقل بها المالكيه انفسهم، لان المالكيه اشترطوا اذا في حاله كما يقولون بيع الدين هو اشبه بالحواله ليس بيع دين، اشترطوا التماثل وعدم الزياده في الدين. 10,000 يبقى تاخده ب 10,000، 11 يبقى 11، 12 يبقى 12، ما فيش زياده، ما اديلكش دين ب 10 ب 8 ب 7، هذا لا يجوز. فهذه نقطة ينبغي أن ننتبه إليه، أن المالكية لم يقولوا بمثل هذا الأمر، وإنما صورة المعاملة عندهم أشبه بالحوالة. للأسف الشديد برضو أن بعض الفقهاء المعاصرين حاولوا أن يجيزوا موضوع خصم الأوراق التجارية ويكيفوه تكييفات مختلفة، فمنهم من قال أنها حوالة، حوالة بالدين أو بالحق من الدائن اللي هو الرجل الذي صدرت له الكمبيالة على المدين اللي هو ساحب الكمبيالة، فيجوز انك تاخد 45,000 وتعطي كمبيالة ب 40,000. نقول ان الحوالة لابد فيها تماثل بين الدين الذي تحيله والدين الذي يقبض، لابد من التماثل. انا بحلك دين عندي ب 50، يبقى الدين اللي ب 50 احلته كاملا، ازاي الدين اللي ب 50,000 يصبح 45,000؟ كيف؟ انا احيل الدين الذي في الذمه فلا يجوز ابدا فيه الزياده ولا النقصان. وانما الحال ها هنا ان هذا هو ربا النسيئه، انني حصلت على 45 حاله ويحصل هو على 50 نسيئه، وطبعا هذا هو عين ربا النسيئه. يبقى القول بانها حواله حق أمر مجانب للصواب مجاف له، لأن حوالة الحق تكون بالدين الذي لي عند غير كابلا غير منقوص. أنا بحول كمبيالة ب 50,000 يبقى أخذ 50,000 جنيه، الفارق هنا هذا هو ربا نسيئة بلا شك ولا جدال إن شاء الله. البعض حاول أن يكيف تكييف عجيب فقال إن هذا قرض من البنك وأخذ حق حوالة الدين والتوكيل من الدائن لاستيفاء دينه. يعني حضرتك النهاردة أنت بتقترض من البنك 45,000 جنيه، الكمبيالة ليك بكام؟ ب 50,000 جنيه، أنت توكل البنك في تحصيل هذه الكمبيالة واقتضاء حقه منه. طب القرض يجوز الزيادة فيه؟ يجوز الزيادة المشروطة في القرض؟ الزيادة المشروطة في القرض ربا. الأمر الثاني أنا بوكلك إنك تحصل على الدين، طب النهاردة حضرتك وكلتك تجيب 50,000 بقوا 45 ليه؟ والقرض لا يجوز فيه الزيادة المشروطة وإلا لكان ربا، فهذا التكييف الحقيقة أيضا تكييف خاطئ. التكييف الثاني زي ما كنا أشرنا في مذهب المالكية أنه بيع للدين، وطبعا البيع للدين هذا جماهير الفقهاء حرمته ومنعته، الأحناف والشافعية والحنابلة منعوه، والمالكية ما قالوا به بهذه الصورة، إنما الذي يخرج على مذهب المالكية حرف مذهب المالكية وغيره على النحو الذي يقول به الفقهاء. أمال الأمر نفسه هو إيه؟ يعني التكييف القانوني ليها هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة أنه بيع للدين أو قرض بفائدة، يبقى ده قرض ربا ومحرم، أو هو بيع للدين بأقل من ثمنه، الخمسين اللي هي اللي بعد سنة باخدها النهاردة 45. طب البعض حاول أن يكيف أنها وضيعة أو حطيطة، طبعا لا شك أن ده خطأ فاحش أن أنا أقول أنها وضيعة، لأن الوضيعة عندي أن الدائن هو الذي يترك من دينه لقاء أن يحصل على باقي حقه، يبقى مين اللي بيترك؟ الدائن هو الذي يترك. طب انا عندي ها هنا الوضيعه، ها هنا المدين استفاد فيها، الحطيطه المدين هو الذي استفاد، لكن ها هنا في هذه المساله اللي بيستفيد هو البنك وهو طرف ثالث لم يكن طرفا في المعاملة. أنا عندي المعاملة في الوضيعة أو الحطيطة الثنائية بين دائن ومدين، معاملة بين طرفين فقط اللي هم الدائن والمدين، لكن بالنسبة لخصم الأوراق التجارية بجد معاملة ثلاثية، معاملة ثلاثية اللي هو الدائن والمدين والبنك الذي دخل وسيطا بينهم. طب هل تنازل الدائن عن شيء من حقه للمدين؟ لم يحدث. طب المدين هل حصل على فائدة من الوضيعة؟ لم يحدث. أمال مين اللي حصل على الفائدة؟ الذي حصل على الفائدة وجنى ثمرتها هو البنك. ولذلك فشتان الفارق، شتان الفارق بين الحطيطة والوضيعة التي يستفيد فيها المدين ويتنازل فيها الدائن عن شيء من حقه، وبين هذه المعاملة الربوية التي تسمى بخصم الأوراق التجارية التي لا يستفيد منها إلا البنك الذي يقوم بدور الوسيط، يدفع الدين حالا بعد اقتطاع جزء منه ويحصل عليه نسيئة بزيادة هي زيادة ربوية والعياذ بالله. فها هنا نجد أن البنك زاد في القرض أو في المبلغ لقاء الأجل، دفع 45 وخدهم 50، الوضيعة بيدفع 50 بياخدهم 40، 45، 35، يبقى يضع من رأس ماله ولا يزيد فيه، بخلاف موضوع خصم الأوراق التجارية. ولذلك نقول من أجل ذلك ذهب المجمع الفقهي بجدة إلى تحريم خصم الأوراق التجارية، واشترط في الوضيعة أو الحطيطة ألا يدخل فيها طرف ثالث وهو البنك التجاري أو الأفراد الذين يحترفون هذه المهن في بعض البلدان، لأن أمور الإقراض لم تعد قاصرة على البنوك، بل بعض الناس تدخلوا للمعاملة بالربا والعياذ بالله، كما كان الحال قبل إنشاء البنوك. كان المرابي هو الذي يقوم بالإيه؟ يقوم بالإقراض، وغيره يقترض منه كما هو معلوم. يعني حتى إننا نجد هذه الصورة موجودة في تاجر البندقية اللي هي قصة ويليام شكسبير، كان بيصور فيها هذه المعاملات الربوية التي كانت تدور في زمنه في فينيسيا. كان بيحدث الإقراض الربوي كما ذكر هو من بعض اليهود الموجودون هناك في قصة ويليام شكسبير في تاجر البندقية أو تاجر فينيسيا. كان هذا الأمر معروفا قبل ذلك، يقوم به الأفراد، ثم انتقل الأمر الآن إلى البنوك تقوم هي بالإقراض ويقوم الأفراد بالاقتراض منها، والبنوك أيضا تقوم بالاقتراض، بتأخذ أموال الناس بفائدة وفائدة أقل وتقرضها بفائدة أعلى، والعائد المتحقق هو الفارق بين ما تقرض به وما تقترض به من الناس. أعاذنا الله وإياكم من الربا، ورزقنا وإياكم الحلال الطيب، وجنبنا وإياكم الحرام، اللهم آمين. ومن ثم ننتهي بأمر الله إلى أن خصم الأوراق التجارية هذا غير جائز، فلا يجوز أن إنسان يقوم بخصم الأوراق التجارية، ولا يجوز لإنسان أن يساعد إنسانا في ذلك بطريق الغش والاحتيال، كأن البعض يصدر كمبيالات والبنك يقوم بخصمها، وهي كمبيالات وهمية لا تستند إلى معاملات، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب لو إن الإنسان ذهب يشتري سيارة والمعرض قام بخصم هذه الكمبيالات من البنك ويقول له تروح تدفع أنت فين؟ في البنك. لا شأن للمشتري بهذه المعاملة، لأن هو عليه كمبيالة مثلا ب 2000 جنيه بيدفعها كل شهر، هو بيدفع كمبيالته كل شهر نفس المبلغ بيدفعه، ولا شأن له بالمعاملات الأخرى، بيسدد ويحصل على المخالصة عن الكمبيالة ولا يسوغ له التوقف عن الدفع. والذي يأسم في هذه المعاملة صاحب المعرض الذي قام بخصم الأوراق التجارية من البنك، والبنك الربوي الذي قام بخصم هذه الأوراق ليقع في ربا النسيئة، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى بننتهي بفضل الله عز وجل من هذا الموضوع، وهو خصم الأوراق التجارية، والذي كان متعلقا بمسألة الحطيطة أو الوضيعة. ومسألة الحطيطة أو الوضيعة اللي هي ضاع وتعجل تحدثنا فيها بالتفصيل قبل ذلك، ونحن نعرض لمسألة البيع بالأجل، وكان من لوازم هذا الموضوع أن نعرض للحطيطة والوضيعة. بمشيئة الله عز وجل هننتقل إلى موضوع جديد، يعني أنهينا مسألة البيع بالأجل بتفاصيلها من الوضيعة والحطيطة وما يتعلق بها من خصم الأوراق التجارية. إن شاء الله هننتقل إلى موضوع جديد، وهو موضوع بطاقات الائتمان. موضوع بطاقات الائتمان بنجد الآن رجل يسافر إلى بلد وينتقل، ليس معه نقود، معهوش شنطة يد مثلا يحمل فيها النقود، ولكن معه بطاقة صغيرة هكذا زي البطاقة الشخصية زي الكارنيه اللي معاه. هذه البطاقة بنجد في بعض الأحيان عليها صورته، وفي كل الأحوال بنجد مكتوب بحروف نافرة كده اسمه، حروف بارزة تحط صباعك تلمسها بارزة على البطاقة، وفيها شريط ممغنط أسود. هذه البطاقة لها مقاس محدود زي البطاقة القومية كده في نفس الحجم بتاعها. البطاقة هذه إذا أراد الرجل أن يشتري سلعة من السلع بيدخل إلى محل ده وضع علامات إنه بيقبل التعامل بهذه البطاقة. بيدخل المحل بيشتري أشياء، حط الأشياء بتاعته في صندوق الشراء المخصص ليه، والرجل يذهب إلى البائع بيعطيه البطاقة. الرجل بياخد البطاقة ويدخلها في ماكينة مخصوصة. الماكينة هذه بيطلع عليها علامة، العلامة إما بالموافقة على إتمام الصفقة وإما بالرفض. لو الفيزا ديت مرفوضة، واحد وقعت منه الفيزا وواحد خدها اشترى قبل كده وما دفعش، بترفض الفيزا وتصدر إشارة فيقوم التاجر بمصادرة هذه الفيزا، وطبعا يقوم بالإبلاغ عن صاحبها. والنظام المتبع ان كل فيزا ملغاه بيتم مصادرتها، بياخد التاجر 100 دولار جائزه على ذلك. طب الراجل وضع الفيزا، اشارت ان له رصيد وان البطاقه الائتمان هذه مقبوله الى اخره، بيقوم بتدوين المشتريات اللي الراجل اشتراها ويقوم باحتساب قيمتها ويوقع عليها المشتري. المشتريات بمبلغ معين بيقوم بتحرير فواتير بذلك وإرسالها عبر شبكة الإنترنت لشبكة المعلومات العنكبوتية، بيرسل إلى منظمة الفيزا اللي بتصدر البطاقة، إلى المصرف المحلي اللي صاحب البطاقة تحصل على بطاقته منها، بيرسل إليهم صورة من هذه الفواتير. الرجل صاحب البطاقة بياخد البضاعة بتاعته وينصرف في أمان الله من غير أن يدفع مليما واحدا. ثم الفلوس ده هتدفع إزاي؟ ده اللي بيحدث فيه هذه المعاملة. إن شاء الله هنعرض بالتفصيل إن شاء الله لطريقة التعامل وكيف يتم هذا الأمر. هي بإيجاز شديد إن بيتم التعامل، منظمة اللي بتصدر الفيزا زي الماستر كارد مثلا أو زي منظمة الفيزا اللي بتصدر بطاقة الائتمان بتقوم بتدوين هذا المبلغ على المصرف البنك الذي أصدر، يطلع البنك الأهلي، بنك مصر، اسكندرية، بنك فيصل، أي بنك يصدرها بتدون عليه قيمة المشتريات، مثلا نقول 200 دولار 300 دولار. بعد شهر الرجل بيقوم بسداد هذا المبلغ أو البنك بيخصمه منه. ساعة ما يخصم هذا المبلغ منه ويخطر المنظمة بهذا الأمر بتقوم بشطب هذا المبلغ. المبلغ بيدفع لمين؟ بيدفع للتاجر ويتم شطب المعاملة كلها، والبنك بيحصل على نسبة من هذه الفاتورة، من قيمة هذه الفاتورة لقاء قيامه بتحصيلها. يبقى هكذا تمت هذه المعاملة. طب إيه هي بطاقات الائتمان؟ ومتى ظهرت هذه البطاقات؟ وما هي المراحل التي مرت بها؟ وما صورة هذه المعاملة؟ وهل بطاقات الائتمان تنحصر في هذه الصورة فقط أم أنها أنواع؟ لا، ده أنواع كثيرة جدا. وعندنا بقول بطاقات الائتمان لا أقصد بها بطاقات السحب. بطاقات السحب اللي موجودة في البنوك، إن يدخل البطاقة بتاعته يطلع مبلغ نقدي، دي اسمها بطاقات سحب. أنا بتكلم عن بطاقات الائتمان اللي بيتم شراء البضائع به، اللي بيتم حجز الطائرات به، اللي بيتم الإقامة في الفنادق به، اللي بيدخل يتناول الطعام في الفنادق ولا يدفع ثمنه وإنما تخصم من حسابه. اللي بيسافر بره بياخد معاه الفيزا، ما بياخدش معاه فلوس، لأن الفلوس عرضة للسرقة وللضياع وللاستيلاء عليها بأي وسيلة. أما هذه الفيزا فلا يستطيع غيره أن يستعملها، وبيكون غالبا مدون عليها توقيعه الذي يعتمد. متى نشأت هذه البطاقات ومراحل تطورها؟ هذا ما نعرض له بأمر الله سبحانه بعد أن نعرض لتعريف بطاقة الائتمان. عندنا بطاقة الائتمان لفظة مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى هي البطاقة والكلمة الثانية هي الائتمان. طب البطاقة هذه هل هي معروفة في لغتنا؟ لفظة البطاقة هذه معروفة في اللغة العربية أم أنها لفظة محدثة؟ احنا عندنا دلوقتي البطاقة القومية، كان قبلها البطاقة الشخصية، البطاقة العائلية، في بطاقة التموين، في بطاقات كثيرة. فما هي هذه اللفظة؟ هذه اللفظة اللي هي البطاقة عبارة عن الرقعة الصغيرة من الورق ومن غيره، يكتب عليها بيان معين. أي قطعة صغيرة كده من الورق أو من القماش أو من غير ذلك يكتب عليها بيان معين ويعلق، هذه هي البطاقة. أي بيان يكتب ويوضع ده يسمى بالإيه؟ بالبطاقة. يبقى البطاقة عبارة عن قطعة صغيرة من الورق، قطعة صغيرة من القماش أو غير ذلك. البطاقة هذه كانت معروفة في مصر وكانت توضع على الثياب. ثياب كان مثلا زي الجلاليب، الرجل بيأتي قطعة صغيرة هكذا ويكتب عليها مثلا البيان، الثمن، الوزن إلى آخره، توضع هذه البطاقات زي ما بنشوف دلوقتي في المحلات اللي بتضع أسعار على السلع اللي موجودة عندها. يعني تدخل محل ملابس تلاقي محطوط بدلة، محطوط قميص، محطوط جرافطة، محطوط حزام، محطوط بنطلون، كل حاجة عليها بطاقة بتبين الثمن بتاعها. أعزك الله لو دخلت إلى محل أحذية هتجد الأحذية عليها بطاقة تبين الثمن بتاعها. لو دخلت محل غلال، محل في أرز، عدس، فاصوليا، هتجد برضو بطاقة تبين الأسعار التي وضعت عليه. وقد ورد في كتب الفقه أن ذلك كان منتشرا في مصر. احنا عندنا كتاب النهاية في غريب الأثر بيثبت أن البطاقة هذه معروفة في مصر، وذكر أنها سميت بطاقة لأنها كانت تعلق بطاقة الثوب، بطاقة الثوب الياء بتاعته كده كانت توضع ويكتب عليها الثمن. وهذه اللفظة لفظة عربية وليست كما يظن البعض أنها لفظة معربة أو ليس لها أصل في اللغة. لفظة البطاقة لفظة عربية؟ نعم، وهذا الأمر يعني لا لبس فيه. ففي سنن الترمذي في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يقول صلى الله عليه وسلم: سيخلص، إن الله سبحانه سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. يبقى رب العزة سبحانه هينشر عليه 99 سجلا، السجل مثل مد البصر. السجل ها هنا اللي هو الكتاب المدون فيه، مثل مد البصر أو مد البصر يعني عرضه وطوله. مد البصر العرض بتاعه قد ايه والامتداد بتاعه قد ايه. يبقى كل سجل بهذا الحجم الكبير هذه السجلات ماذا دون فيها؟ دونت فيها الآثام، دونت فيها الآثام والشرور التي اقترفتها يد هذا الرجل. فيقول رب العزة سبحانه لعبده: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ في شيء بتنكره مما دون في هذه السجلات؟ الحفظ الملائكة الكتبة البررة الذين يدونون على الإنسان، أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ لك عذر فيما اقترفته يداك؟ لا تعلم بحرمته؟ هل عندك جهل؟ وأمر عجيب ها هنا، رب العزة سبحانه يسأل عبده عن عذر أن يكون جاهلا أو غير ذلك، وهناك من الناس من لا يعذر امرأ بجهله. سبحان الله، رب العزة سبحانه يستنطق الرجل: ألك عذر؟ كنت جاهلا لتعلم الحكم؟ يقول: لا يا رب. وكثير أو بعض الناس لا يعذر أحدا بجهله ولا يتلمس له عذرا، بل ربما أخرجه من ملة الإسلام وهو يصر على أنه لا يعذر بجهله لأن الرسالة قد بلغته، وهذا أمر عجيب. يقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول رب العزة سبحانه: إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: فتخرج بطاقة، بطاقة يعني رقعة، مدون فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى هذه البطاقة، والحديث ده معروف بحديث إيه؟ بحديث البطاقة. الحديث ده معروف بحديث البطاقة، وهو في سنن الترمذي. البطاقة هذه فيها شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول رب العزة سبحانه: احضر وزنك. يبقى احنا عندنا ان احنا نؤمن بالميزان، ونؤمن ان الميزان له كفتان توزن فيه الحسنات وتوزن به السيئات. طب ازاي ان الاعمال بتجسد؟ الاعمال بتجسد ازاي؟ نقول: علم ذلك عند الله عز وجل، فقد يكون ذلك في السجلات. الأعمال كما نعلم بتتفاضل، والحسنات منها ما يكبر ومنها ما يصغر، منها ما يكون يبلغ من رحمة الله ما شاء، ومنها ما يكون له يعني من الأجر القليل. وكذلك الذنوب، في ذنوب يسيرة، وفي محقرات الذنوب، وفي من عظائم الذنوب، وفي من الكبائر، فتوزن بقدرة الله عز وجل. قد يبين ذلك في السجلات وكيفية يعلمها رب العزة سبحانه. فتوزن الأعمال، توضع هذه الصحف، هذه الكتب توضع في كفة، وتوضع البطاقة في كفة أخرى، فتطيش هذه الصحف والسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهذا من فضل شهادة التوحيد. نسأل الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين، اللهم آمين. ونسأل الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها وأن نبعث على كلمة التوحيد، اللهم آمين. فهذا الحديث الذي يعرف بحديث البطاقة وردت فيه لفظة البطاقة نصا كما بينا، وهو ما يؤكد أن هذه اللفظة لفظة عربية، والحق يعني لا نستطيع أن نتم هذا الموضوع لانتهاء الوقت المخصص لنا. فبمشيئة الله عز وجل في اللقاء القابل نعرض لتعريف بطاقة الائتمان، بعدما عرضنا لمعنى البطاقة نعرض لمعنى الائتمان، ونبين المراحل التي مرت بها نشأة بطاقات الائتمان، وصورة هذه المعاملات، وأقسام بطاقات الائتمان والحكم الفقهي والتكييف لهذه المعاملات لننتهي إلى الحكم عليها، وذلك فيما يلي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.